بعد، لا نريد أن نقول ثم أما بعد، الأصل أن نقول أما بعد أو نقول وبعد، ولا داعي لهذه ثم. لكني أنسى، أنسى السنة أن نقول وبعد أو أن نقول أما بعد من غير أن نقول ثم. سنرجع إلى المرة السابقة لأن لم تسجل زيارة القبور. زيارة القبور، قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور، وهذا شرك أكبر، والاستغاثة به من دون الله تعالى شرك أكبر، أو تزكيته هذه ليست شركا أكبر ولا شركا أصغر، وإنما حرام تزكيته، يعني أن لما يزور ميتا يقول هذا الميت العظيم، هذا الميت الذي نفع، هذا الميت الذي فعل وفعل وفعل، هذا حرام وليس شركا أكبر ولا أصغر. والقطع له بالجنة حرام أيضا وليس شركا أكبر ولا أصغر، إلا أن ادعى علم الغيب فإنه في هذه الحالة يكون قد كفر ونحو ذلك. وفيه أحاديث معروفة لا ضرورة لذكرها هنا، منها حديث: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني زيارة القبور تشرح الصدر وتذكر بالآخرة. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، وقلنا إن هذا الرأي هو الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني يرى استحباب زيارة النساء للقبور، قول آخر لجماهير من العلماء تحريم زيارة النساء للقبور، قول وسط كراهة زيارة النساء للقبور، والراجح أن الراجح كلام الألباني أن النساء كالرجال، فإن حدثت خلافات فيحرم بسبب ما يحدثنا وليس الزيارة ذاتها هي المحرمة، لكن إن ذهبت النساء فصدر منهن العويل واللطم وغيره، هذا هو المحرم وليس الزيارة هي المحرمة. وقد صدق الألباني رحمه الله، يعني كلام الألباني عليه نور، عليه نور هنا في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزوروا القبور، دخل فيها النساء. وأما المشكل عند البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرات من الزيارة، من الزيارة. فالكلام للجنسين: فزوروها، فزوروها. طيب، قال عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان مفهوما أنه كان يعني، أنه كان يعني الجنسين، يعني النهي كان للرجال وللنساء. ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين، الجنسين أو النوعين، لأن الرجل والمرأة جنس واحد، والرجل نوع والمرأة نوع، فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين، يعني يقصد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء ثم صرح لمن؟ للرجال والنساء. القائلون بخلاف الشيخ الألباني قالوا هو نهى ثم صرح لمن؟ للرجال دون النساء. طيب، ثم فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين مطلقا، يعني الرجال والنساء، كما هو الشأن في الخطاب الأول. الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. زيارة القبور ترق القلب، ترققه وتدمع العين من خشية الله ومن لقائه، وتذكر الآخرة. وهذا حديث حسن كما ذكرنا، رواه الحاكم وأحمد. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة. الحديث الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقام، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. وهذا حديث رواه البيهقي والحاكم، حديث صحيح. واضح منه أن النهي كان للرجال والنساء، ثم الإجازة كانت للرجال والنساء كذلك. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. طبعا العلماء الآخرون سيقولون رخص، هذه خاصة بالرجال. الألباني يقول: أين الخصوص؟ وسؤاله يحتاج إلى إجابة، وليس عندهم إجابة، ليس عندهم إجابة. وعن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي، يقصد عائشة رضي الله عنها، قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه، فاتجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت. ثم قصت قصة طويلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الآخر قال: إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ سؤال عائشة رضي الله عنها هنا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم؟ يعني لما أزور المقابر ماذا أقول؟ كان لو هناك تحريم لزيارة النساء ماذا كان يقول لها؟ لا تقول شيئا، لا تذهبي أصلا، يقول: لا تذهبي أصلا. لكنه قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هذا الكلام معناه: زور القبور وقولي كذا، وقولي كذا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. إذا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لها بزيارة القبور، استحبه لها. نعم، الدليل استحبابه أنه قال: قولي كذا، يعني هناك ذكر تذكرينه فقولي. إذا يجوز للنساء وقد يستحب للنساء أن تذهب إلى القبور. وقلنا إضافة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند القبور في رواية البخاري، رأى امرأة عند القبور في رواية البخاري وعند قبر وليدها، وكانت تبكي عنده، فقالت: اتق الله واصبري، ولم يقل لها: ما الذي جاء بك هنا إلى القبور؟ ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فقال لها: قال لها: اتق الله واصبري، يعني أقرها على زيارة القبور، أقرها على ذلك. لكن الممنوع منه الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها. إذن لو أنت طالب علم الآن وسئلت: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ماذا تقول؟ إن كان الذي يسألك من العوام فقل له: يجوز، هي مثل الرجل ويستحب على ألا تفعل كذا وكذا وكذا، يعني على ألا تلطم ولا تنوح ولا تغتاب ولا تنم ولا ترتكب موبقات. وإن كان الذي يسألك طالب علم يدارسك فقل له: هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. نقل النووي رحمه الله الجواز، يعني نقل الجواز الجمهور، يقصد جمهور الشافعية، وقول آخر بالتحريم، وقول الألباني بالاستحباب، وقد أتى بالأدلة. والأفضل لك يا طالب العلم أن تحفظ هذه الأدلة، لأنك إذا تكلمت مع إنسان الآن أنتم عارفين الذي نريد أن نتعلمه ونرسيه في الناس، إن التعبد يكون بماذا؟ بالدليل. فلو لا تقول لي قال فلان ولا قال فلان، وإنما تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك لا 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 أنا سمعت الشيخ بن باز يقول حرام، وسمعت اللجنة الدائمة تقول حرام، قل له على الرأس والعين اللجنة الدائمة وعلى الرأس والعين الشيخ بن باز رحمه الله، وكان أفقه أهل زمان. لكن أنا الآن سأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا رد جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قالت عائشة كذا، قال للمرأة اتق الله واصبري. فإن رددت بهذه الردود فلا يمكن لأحد أن يكون له كلام بعد ذلك عليك. هو يقول أن المستحب تذكر اختراق القلب وتدمع العين، فقال هذا رقة القلب، هذا شيء مطلوب، ويدمع العين شيء مطلوب، وهذا مطلوب للرجال وللنساء، فما المانع من الاستحباب؟ نعم. نهيت ثم فزوروها، هذا أمر، والأمر إما للوجوب وإما للاستحباب. ما هم استثنوا النساء منه، استثنوا عارف بدليل بيضه برضو، لعن الله زوارات القبور، هم استثنوها بهذا، وهذا حديث حسن، لعن الله زوارات القبور حديث حسن، وفي رواية عند بعض إيه صحيح، ولذا يقال حسن صحيح، حسن صحيح، لأنه حسن عند قوم وحسن عند آخرين، أو ورد بسندين أحدهما حسن والآخر صحيح. وهناك حديث ممكن يأتي بسندين، سند صحيح متفق عليه وسند ضعيف. يعني تعرفون حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، وفي رواية الترمذي سند ضعيف. فهو هنا يأتي بسندين أحدهما ضعيف والآخر صحيح متفق عليه. طيب، قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. ولعل السبب إن طبعا المرأة لو أكثرت من الزيارة ستضيع حق الزوج، مهما لطلبها ستضيع حق الزوج، وقد تصيح وقد كذا. قال الشوكاني في نهي الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، لأن أحاديث الباب متعارضة فعلا، متعارضة فعلا، فيه قولي كذا ألا فزوروها، وفيه لعن الله زورات القبور، فهذا تعارض. حل التعارض أن يقال ماذا؟ أن يقال ينهى النساء عن الإكثار من الزيارة، ولا ينهى الرجال عن الإكثار من الزيارة. قال: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام. وهذا أيضا بعض الناس يعترض على هذا، لكن لا بأس بالزيارة للعبرة فقط. وقد زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم فبكى وأبكى من حوله، وقد أذن الله له في زيارتها. والذين ردوا قالوا بالخصوص، الذين ردوا على هذا قالوا بالخصوص، يعني قالوا أن يمنع زيارة قبور الكافرين، وأما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه فهذا خاص، هذا خاص، وكلامه متوجه، كلامه متوجه. قال: والمقصود من زيارة القبور شيئان: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى. الحقيقة أن زيارة القبور بينتفع بها الزائر أكثر من الميت بذكر الموت والموتى، وأن يتأكد أن مآله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض من الزيارة. الثاني انتفاع الميت، وإن كان انتفاع الميت ممكن من غير زيارة القبور، ولكن زيارة القبور تذكر بدايما الاستغفار للميت والدعاء له، وهذا خاص بالمسلم، لأنه لا دعاء ولا استغفار لمن؟ للكافرين. وذكرنا الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا صحيح رواه مسلم. والثاني أيضا عن عائشة: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم. والثالث عن بريدة بن الحصين: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط يعني سابقون، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية، يعني العافية من النار والعافية من العذاب. قراءة. أما قراءة القرآن عند الزيارة فهذا لا أصل له، ولذا الناس تذهب وتقول قراءة نقرأ الفاتحة، هذا ماذا حكمه؟ بدعة. نعم هذا حكمه بدعة، ولو كان خيرا لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وعائشة لما سألته لم يقل اقرأ القرآن، وإنما قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين كما الحديث. لا لا يقرأ يا سنة لموتاكم ضعيف، حديث ضعيف، لا تقرأ لا عند الاحتضار ولا عند غيره. ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، دل ذلك على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو مقبرة، معنى ذلك أن المقبرة لا يقرأ عندها قرآن، وهذا كلام طيب جدا. وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والقبور هي التي لا صلاة فيها، والصلاة عمادها قراءة القرآن، رواه مسلم. وترجم له البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. طبعا ستجد بعض يعني الدعاء يجيز هذا وليس عنده دليل، بل عليه أن يأتي بالدليل، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز زيادة فيها أو إحداث أمر زائد فيها أبدا. وقال أبو داود وهو تلميذ أحمد بن حنبل رحمهم الله في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر قال لا، سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر قال لا. هل هذا هو الدليل؟ لا. متى تأتي بكلام العلماء؟ حين تسوق الدليل تستأنس بعده بكلام العلماء، لكن لا تبدأ بكلام العلماء وتسكت عن الدليل، هذا غلط شرعا. الشرع أن تأتي بالأدلة وتستأنس بكلام العلماء، وإن شئت تذكر كلام العلماء فلابد أن تدعم الكلام بالأدلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا ليس عندكم في الكتاب، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة. يبقى عندنا أحمد قال لا، والشافعي اعتبرها ماذا؟ بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون، وهذه زيادة ينبغي أن تزال. إذا رأي الشافعي أنها بدعة، ورأي مالك أن الصحابة والتابعين لم يفعلوا هذا، يعني بدعة كذلك. وأحمد لما قال لا مستنكرا يعني أيضا بدعة. ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، وقلنا رفع اليدين متواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم في مواطن كثيرة، اللهم إلا عندما يكون الخطيب على المنبر يدعو ودبر الصلوات المكتوبة. قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره، بريرة مولاه جارية عائشة وقد اعتقتها، لتنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع يعني في أوله، ثم رفع يديه، ها رفع يديه في الدعاء، ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، لأصلي يعني أدعو لهم. هذا حديث حسن رواه أحمد ومالك في الموطأ والنسائي. ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، مستقبل القبلة في الدعاء، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي. وكان ابن عمر إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مر به فكان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي يعني يا عمر، ثم يحول وجهه إلى القبلة ويرفع يديه فيدعو، ثم يحول وجهه إلى القبلة فيرفع يديه ويدعو، وهذه السنة. لكن أنت لما تروح المدينة الآن ترى كثير من الناس وهو يمر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وهو مستقبل القبر، هذا غلط، هذا غلط. السنة أن تنحرف وتتوجه إلى القبلة. جواز ماذا؟ دعاء لميت خاص أو للموت أجمعين. احنا ذكرنا هنا فعل ابن عمر لأن هذا القبر الذي مر عليه لا يوجد فيه إلا الثلاثة فقط في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد إلا الثلاثة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقط. فهو خص هؤلاء لأن هم هؤلاء الموجودين فيه، هم دول بس ما فيش غير. لكن إذا ذهبت إلى البقيع لك أن تخص الدعاء ولك أن تعممه. يجوز الدعاء بما شاء، يعني يجوز الدعاء بما شاء. لا لا، هو بس ابن عمر كان إذا زار عمل فعلها فقط. قال: والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم. والمناوي في فيض القدير يقول: إذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟ يعني المناوي يقول إذا كان الدعاء هو العبادة إذن لا بد أن نتوجه بالعبادة إلى قبلة الصلاة، إلى قبلة الصلاة. وابن القيم استفاض هذا الكلام أيضا، إن الأولى في كل دعاء أن ننصرف إلى القبلة، هذا على الأولى، وإلا فالدعاء في كل موطن جائز وأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا زار قبر الكافر، لعل الشيخ يقصد إذا مر، إذا مر بقبر الكافر لا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، يعني تألم، وجد هنا بمعنى تألم، فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ولذا ليس استدراكا مني على الألباني، وإنما تصحيح فقط، اللي هو في الفقرة يبدأ بقوله: وإذا زار، قلنا نخليها وإذا مر. ما في خوف فين كيف؟ وحتى لو مذهب، حتى لو مذهب هو الاستدلال بالحديث، حديث فيه حيثما مررت، الحديث نفسه حجة ولا لا؟ والعبرة بالحديث وليس بكلام الشيخ، الشيخ على رأسنا، الشيخ الألباني على رأسنا، هذا إمامنا، إنما الكلام على الحديث، الحديث يقول حيثما زرت ثم مررت. قال: فأسلم العربي بعده، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت، ولم يقل ما زرت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. صحيح رواه الطبراني بن ماجه والبزار. إذن الأولى أن نقول مرور بقبر الكافر لا زيارة قبر الكافر. طيب لماذا قال الشيخ زار؟ لأن الحديث زار قبر أمه، الذي روى الحديث بالمعنى قال زار قبر أمه. قال: ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الحنظلية المتقدم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، قال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، يعني اخلع نعليك. حديث صحيح رواه أصحاب السنن. ولا يشرع وضع الآس ونحوها، يعني الورود من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف. مسألة الورود هذه بدعة مأخوذة من الغرب، خذوا بالكم برضو، يزوروا مريض يأتوا بورد، يأتون بورود، هذا كله حرام، هذا كله حرام، لا تأتي بكه الورد، لا انسى، هذا كله من البدع الضلالية الكفرية، لا تأخذ وردا لأحد ولا لأم ولا لأب ولا لمريض ولا لأي أحد كان. قال: لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقون إليه، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا حديث صحيح موقوفا على ابن عمر، رواه اللالكائي في السنة والهروي في ذم الكلام. ثم انتقلنا إلى ما يحرم عند القبور: الذبح لوجه الله. الذبح لوجه الله أصلا سنة مستحب، لكن عند القبور يصير ماذا؟ شركا ولا بدعة؟ بدعة، ليس شركا، هذا بدعة. لكن لو ذبح للمقبور نفسه شرك والعياذ بالله. قال: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، والآن بدأت هذه البدعة تتجدد من جديد. صار بعض الناس الآن إذا مات يذبحون عند النعش أو يذبحون عند القبر، وهذا كله حرام. الصحيح رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. ورفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، إعلاء القبور لا يجوز. ومقابرنا رمز لهذا، المقابر عندنا فضيحة، كلها عالية مرتفعة والعياذ بالله. قال: طليها بالكلس ونحوه، يعني دهان القبور. دهان القبور لا تحتاج إلى دهان، خلي الدهان لبيتك أنت أولى به. الكتابة عليها، وقلنا الكتاب عليها حرام إلا إذن اضطررنا إلى ذلك، من لأنه في بلادنا يحدث سرقات القبور. فلو كتب على القبور أسماء أصحابها، قبور عائلة فلان، لا بأس. ولو رقمت أيضا لا بأس. نعم. والبناء عليها، طبعا البناء عليها كله محرم سواء مسجد أو غير مسجد. والقعود عليها، قعود والمشي عليها كله حرام. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يجصص يعني يدهن بالجير والجص، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. رواه مسلم. والثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه. والثالث عن أبي الهياج الأسدي، وهو رئيس شرطة علي رضي الله عنه، يعني وزير الداخلية عند أمير المؤمنين علي. قال: قال لي علي بن أبي طالب، أي الأمير: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا أو تمثالا، وفي رواية: صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني لابد لو رأينا تمثال أن يطمس، لكن هذا راجع إلى المصلحة والمفسدة، لأن اسكندرية المحافظون يضعون تماثيل، فليس لنا أن نهدم هذه التماثيل ونقول اهدمها، بس بشرط تكون وزير داخلية. طبعا بشرط تكون وزير داخلية. لكن لو ترك الأمور ولو أنت دمرت لا يؤذونك، افعل لا بأس، افعل لا بأس. وهنا إشكال يا أخوانا، لما أتى الصحابة رضوان الله عليهم إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لماذا لم يهدموا تلك التماثيل الضخمة الموجودة في مصر، أبو الهول وهذه التماثيل كلها؟ ما الكفية؟ كانت مطمورة تحت الرمال، وما وجدوه مشرفا هدموه، وما وجدوه مشرفا هدموه. لكن هذه التماثيل كلها كانت مطمورة تحت الرمال، حتى تمثال رمسيس الضخم هذا اللي السواح يقفون عند إصبعه الخنصر، إصبعه الخنصر قد بقامة الرجل وضخم جدا، لكنها كلها كانت مطمورة. وما كان منها في أسوان لم يصل إليه، ما كان منها في أسوان لم يصل إليه. فهذا هو، هذا هو. فإن قلت لماذا لم يهدموا الأهرام، نقول: هدم الأهرام يحتاج إلى دبابات ضخمة ومتفجرات هائلة، ثم إنها قبور وليست تماثيل، وهي قبور مشرفة فعلا، ده مشرفة خالص، ده أعلى شيء لم يكن في مصر أعلى من هذه الأهرامات أيامها، وهي عبارة عن جبال من الصخور. المأمون حاول أن يهدم هذه المقابر، فضربها بالمقاليع بالمنجنيق، حاول، لكن كانت المنجنيق ترتد ولا تتدمر. فصار الآن هدم هذه، حتى لو أن الحاكم أراد هدمها لا يستطيع، لأنها فيها تكلفة رهيبة جدا، تكلفة رهيبة جدا. نعم، زيارة لها. نعم، الكفار يزورونها. الرابع عن ثمامة بن شفي قال: خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا. وفضالة ذكرنا ميزة فيه أنه كان يحب يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي حافيا، في المشي حافيا. وكان عاملا لمعاوية على الدرب. المهم، وفي رواية: غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري، فأصيب ابن عم لنا برودس، جزيرة رودس، فصلى عليه فضال وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنه، يعني خففوا عنه التراب، لا تكسروا من وضع التراب لأنه سيعلو القبر وليس الناس تسقل عليه، لا، وإنما سيعلو القبر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور، حديث حسن رواه أحمد. وهكذا الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. الإنسان يجلس على النار ولا يجلس على قبور، ولا نعرف العلة، لا نعرف العلة من هذا الحكم، ولكن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، نسلم لا نعرف العلة، ربما يحدث منها امتهان لحرمة الموت، ربما يطأ، يعني يدوس، يدوس متخطي القبر يتخطاه إن كان هناك ضرورة لذلك، يدوس عليه ويتعدى ويعاد، لأنه لا سبيل إلى ذلك. في مقابرنا إن زرتم هذه المقابر للعظة والاتعاظ والعبرة قريبة منكم سترون أن لا يستحيل المشي إلا أن تطأ القبور. السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، سبحان الله، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني أن من تبول أو تبرز بين القبور كمن تبرز عند السوق، كلاهما مذموم محرم. السابع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. محرم، لكن إن صلينا هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ قولان، قولان لأهل العلم، الراجح أنها صحيحة، الراجح أنها صحيحة، الدليل قال الشافعي ليس دليلا، ها الدليل فعل أنس، أنس رضي الله عنه صلى إلى القبر وهو لا يعلم، فجاء عمر رضي الله عنه فقال القبر القبر، فتخطاه أنس فأكمل صلاته. فلو كانت الصلاة لا تصح وباطلة لما فعل، لما أكمل، وإنما لاستأنف، استأنف يعني بدأ من البداية، إن يعذر بالجهل طبعا وصلاته صحيحة ومعذور، لكن المهم إن صحة الصلاة. في فرق إن تعذر بالجهل لرفع الإثم لكن تعيد، لأن لو إنسان صلى بلا وضوء ناسيا يرفع عنه الإثم لجهل، لكن ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد الصلاة طبعا. لو صلى ناسيا بثوب عليه نجاسة الأولى أن يؤلى يعيد الصلاة، لأن يعني الأمر خارج وهو لا يعلم. والعلماء لهم كلام، ده قال لك لو إن الإمام عليه نجاسة رآها المأموم ولم يرها الإمام قال بعضهم صحت صلاة الإمام ولم تصح صلاة المأموم، وكلام له العلم كثير جدا. لا، ليس هذا موضوعنا، ليس هذا موضوعنا. قال أي قولان؟ الراجح أن الصلاة صحيحة، الراجح الصلاة صحيحة. قال الصلاة إلى القبور لما ذكرنا، وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر الظاهر، إلى القبر بظاهر النهي، وهو اختيار النووي. قال المناوي في فيض القدير أي مستقبلين إليها، يعني لا نصلي مستقبلين القبور لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود. لو إنسان صلى إلى القبر يقصد تعظيم من في القبر والصلاة له هو كفر، لأنه لو صلى له كفر سواء عند القبر أو غيره، لأن الصلاة ليست إلا لله جل وعلا. قال ثم قال في موضع آخر أي المناوي فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله. وهنا الناس تقول أنا أصلي في مسجد العراق أو العباس تبركا، هذا الكلام مما لا يأذن به الله. قال والمراد كراهة التنزيه، وقلنا الصحيح أنها كراهة التحريم وليست تنزيها. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. إن قصد تعظيم القبر فهو شرك، إن قصد تعظيم القبر فهو شرك، إن كان المقصود تعظيم عبادة فهو شرك، وأما إن كان تعظيم توقير فليس بشرك وإنما هو حرام، ذريعة إلى الشرك وليس شركا. يعني إن قال أنا سأصلي هذا قبر رجل عظيم قد مات، رجل عظيم قد مات، هذا ليس شركا، وإنما لو توجه إلى القبر نفسه هذا شرك والعياذ بالله. ولو زي ما ذكرنا أن لابد من التفريق، أن البعض يفتي مباشرة، أن لو قيل له إنسان يطوف بقبر فلان هل هذا مشرك؟ نقول لابد نسأله، إن كان يطوف لله فهو ليس بمشرك، وإن كان يطوف لصاحب القبر فهو مشرك، وإن كان يطوف لله فهو ليس بمشرك ولكنه مبتدع. مبتدع. قال وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك، إن كان التعظيم تعظيم عبادة فهو شرك. قال القعري القاري في المرقاة ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، أن يعني يضع الجنازة ويعظم هذه الجنازة، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها، يعني يستقبلون الجنازة إن قصد الصلاة المكتوبة طبعا لا يجوز، لكن الأصل إن لابد من وضع الجنازة هكذا طبعا، لا لو وضعها في الصلاة المكتوبة الظهر نحطها ليه الظهر؟ طيب مفهوم. لا هو يقول إن أحيانا حصل كذا، ده الكلام ده مش كلام دلوقتي، ده علي القاري في المرقاة قديما كان يحدث قديما هذا. خلي بالكم إن مكة مرت بأطوار، وأيام حكم العثمانيين كانت صوفية وشرك وبلاء أزرق، وكانت مكة والمدينة تابعة للدولة العثمانية، فكان يحدث شركيات وصوفية وخرافات، وإلى الآن الكتابات الموجودة في المسجد النبوي هذه مصيبة كلها، والزخارف الرهيبة الموجودة في المسجد النبوي هذه كلها مصيبة، وهي من ميراث العثمانيين، من ميراث العثمانيين. وأيام الفاطميين كان الشرك على طول، لأنه يدعى للحاكم بابل الفاطمة وهو كافر نجس. فكلام علي القاري قديم، إنما الآن الحمد لله من بعد هذه الدولة ما قامت على التوحيد، ومن بعد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا يوجد هذا الكلام، هو بيتكلم عن زمن قديم. إخواننا لا، علي القاري بيتكلم عن ابتلاء أهل مكة بأنهم يضعوا الجثة ويصلوا الفرض إليها ثم يصلون الجنازة. لا هذا لا يمكن معرفته أبدا، لأن الأصل اللي هنصلي على الموتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. قال الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث الصلاة عند القبور حتى لو لم نستقبل القبر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وطبعا إلا للضرورة، ففي الضرورات يجوز الصلاة في المقبرة والحمام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، حديث صحيح رواه البزار. والثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، معنى ذلك أن القبور لا يصلى فيها، وهذا حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. فمعنى ذلك أن البيوت إذا لم يصلى فيها ولم يقرأ فيها القرآن فهي، معنى ذلك أن المقابر لا يجوز أن يصلى فيها ولا أن يقرأ فيها القرآن. بناء المساجد عليها، هذا القبور، والمساجد المبنية على القبور تجوز الصلاة فيها بشرط أن يكون القبر في آخر المسجد. بناء المساجد عليها لا، بناء إدخال القبر في مسجد يجوز الصلاة في هذا المسجد، أما بناء المسجد على القبر فلا يجوز الصلاة فيه. القبر الذي هو أصله أصل قبر ثم بني عليه مسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه تكون حراما وهي صحيحة. وأما المسجد الذي أدخل فيه قبر فإن الصلاة فيه صحيحة بشرط أن يكون القبر في مؤخرة المسجد، والأولى إزالته، والأولى إزالته. عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قال: لما نزل يعني اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه يعني غطاء، فإذا اغتم بها يعني إذا حدث له شدة النفس بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك يعني قال وهو على هذا الوضع: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. متفق عليه. هذا حرام، بدعة. نعم، لكن الناس عرفت المسجد بالقبر، يعني اشتهر الآن المسجد بهذا القبر، أم أن هذا قبر وهذا مسجد وكلاهما متباعد عن الآخر؟ نحن لا نتكلم عن قوم الناس ولا نجيز هذا، نحن لا نقول أدخلوا قبرا في مسجد أبدا، هذا حرام. لكن إن كان هناك قبر أدخل في مسجد فما حكم الصلاة فيه؟ الشيخ العثيمين فصل هذه المسألة وقال إن إذا كان القبر في مؤخرة المسجد فالصلاة فيه صحيحة، لكنه لما يسأل إذا هناك قبر بني على مسجد يقول الصلاة فيه غير صحيحة. إذا مالك محترض عليك الأمر لماذا؟ أيوه طيب، احنا ايه اللي دخلنا هنا ولا هنا؟ لا احنا ايه اللي دخلنا اي مسجد فيه قبر؟ احنا من احنا لما ولا استفتاء. لا، اذا سئلنا هل يجوز الصلاة فيه نقول ان كان المسجد هو مسجد ثم ادخل فيه قبر ووضع القبر في مقرة المسجد فالصلاة فيه صحيح، لا نقول اكثر من هذا. نعم، الدليل الصلاة صحيحة. ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد وأدخل فيه القبر، ولم لم يقل أحد أن الصلاة فيه غير صحيحة. فإن قلت هذه خاصية نقول خاصية ترفع الإثم، لكن يظل الأمر أن هذا قبر. وإن قلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا فما بال أبي بكر وعمر. فابن عثيمين فصلها تفصيلا، فين اللوحة اللي كنا معلقينها بكلام ابن عثيمين نقل كلام العلماء فيها؟ ابن عثيمين فصل هذه المسألة، فرق ما بين قبر بني عليه مسجد ومسجد أدخل فيه قبر، فقال إن كان القبر في المؤخرة فالصلاة صحيحة، أما إن كان في أحد الجوانب أو في القبلة فلا تصح الصلاة. هكذا طبعا. أيوة حرام، لكن الصحة بالكلمة عن صحة الصلاة، صحة الصلاة فرقوا من صحة الصلاة. نعم، ما معنى بجانبه؟ منفصل عنه أم داخل فيه؟ يشتركان يعني في الجدار، لكن لا صلة لهذا بذاك. ويعرف المسجد بالقبر، يعرف به، خلاص لا بأس، لا بأس. والإخوة اللي بيروح المعمورة هيجي مسجد الصناديد يلصيق في القبور والصلاة فيه صحيحة بلا خلاف. ما الذي في القبلة؟ ما هل هم بنوا هذا القبر بعد بناء المسجد ولا هم أصلا هناك قبور والناس الساكنين هناك احتاجوا إلى بناء مسجد فوجدوا أرضا خالية وهذه الأرض الخالية متاخمة للقبور فبنوا فيها مسجدا؟ القبور سابقة والمكان خالي فبنى فيه مسجدا. طيب، ما لا في استقبال قبر ولا أي شيء، هذا منفصل خلاص لكل حكمه. وإلا لو قلنا المسجد لازم ينفصل سينفصل عن كل شيء. ماشي الشيخ. بس هم أصلا بنوا المسجد لاحقا للقبر ونعوذ بالله ثم فصلوه بعد ذلك لكن هو لاحق به. لذا ما ينفعش. ما هو أصلا كان هذا قبرا ثم بنوا عليه مسجدا مع الشكاوى والكلام فصلوه. نحن لا نريد الفصل، نريد الإزالة. نريد الإزالة. هذه كلها قبور وليست مساجد، هذه قبور وليست مساجد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صحيح، رواه أحمد. وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبين هذا الأمر أن الخلة أعلن المحبة وأعظم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا ولا يتخذ خليلا، هو نفسه يكون خليلا لكن لا يتخذ لنفسه خليلا. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. هذا من شرار الناس. لا تبني مسجدا فوق قبر، هذا هو صحيح الحديث. لا تبنوا على أي قبر مسجدا. بهذا الحديث الدرس هذا معاد كله. نعم معاد، هذا درس المرة السابقة. صح. نعم يستحلها كهنا في الأثر كله يستحل. هنا ما معنى الاستحلال؟ هو الحقيقة أنه يؤول الكلام. أي طبعا يجوزون بل يستحبون طبعا هم هذا الكلام، وبلغهم النهي وعرفوه. هم يقولون: لا أنتم لا تعرفون اللغة. قلنا: طبعا عرفون اللغة. قال: لا تتخذ القبر مسجدا. لا تتخذ يعني لا تعظم القبر بحيث تكون الصلاة له. وهذا تفسير عجيب، هذا تفسير عجيب، تفسير عجيب. يعني جماعة الأزهر، وطبعا أنتم عارفين أن المبتدع الشعراوي رحمه الله كان لا يدرس إلا في المسجد الذي فيه قبر، فهم يقولون أن المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن إياكم أن تصلوا إلى صاحب القبر، وإنما صلوا لله. فهذا تأويله، هذا تأويله. وأنت عارف أن التأويل من ضمن الموانع التي تمنع نزول الحكم على صاحبه حتى لو كان التأويل غير صحيح. لا، هو مبتدأ قطعا، مبتدأ قطعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حد يسألني؟ لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، يعني مريم، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرن من حسنها وتصاويرها. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه، شرار الخلق والعياذ بالله. طيب شوف الشيخ الألباني لماذا يقول: والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور. لماذا يقول هذا؟ يرد على هؤلاء. وقد زعموا أن الألباني قابل الشعراوي، ذكر الألباني أنه لم يلقى الشعراوي أبدا. لا، ما لقى، هو زعموا أن الشيخ الألباني لقي الشيخ الشعراوي، المؤكد أنه لم يلقاه الألباني. قال: أنا لم ألقاه أبدا. بس هو الرجل كان صوفيا معروفا. قال الشيخ يبين معنى الاتخاذ فيقول: والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور. الأول: الصلاة إلى القبور مستقبلا لها، فهو يرد. هم قالوا الاتخاذ يعني الصلاة إلى المقبور نفسه، هو بين هنا لا، أن الاتخاذ هو الصلاة إلى القبر أو السجود على القبر أو بناء المساجد عليه. هذا هو التفسير، هذا هو التفسير، والمعنى ظاهر من الاتخاذ، والآخران داخلان فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة. ولذا أنا قلنا ما في طالب علم إلا وينبغي أن يكون عنده كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. يا طلاب العلم أجمعين، لا بد أن يكون عندكم هذا الكتاب، ولا بد أن تقرأوا، لا بد لا بد. هذا كتاب بفضل الله جل وعلا جامع في هذه المسألة على صغر حجمه. اتخاذ وعيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، كقبر البدوي وقبر الدسوقي وهذه القبور كلها، وهي قبور أناس كانوا على غير ملة الإسلام في الحقيقة وعلى ملة الإسلام في الظاهر. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وهذا حديث صحيح معروف. السفر إلى القبور، وفيه أحاديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه. وشيخ الإسلام تيمية شدد وبدع من يشد الرحال لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، بدع ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الزيارات في هذه الثلاث وشد الرحال إلى هذه الثلاث، فلا يجوز شد الرحال إلى غيرها، ولا يجوز القياس في هذه المسألة. فإن قلت أنا أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا أزور مسجد الخليل؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لدلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. الثاني عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والأسلوب هنا أسلوب قصر، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. متفق عليه. والثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن يعني عائد، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه. قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا حديث عجيب جدا. لماذا؟ لأن أبا بصرة هنا يستدرك على من؟ على أبي هريرة، مش كده؟ وأبو هريرة هو الراوي الحديث الأول، اقرأوا كده الحديث الأول. فالحقيقة إن المستدرك هو أبو هريرة على أبي بصرة. شوف، عن أبي بصرة الغفاري أنه لقى أبا هريرة وهو جائن، وهو جائن عيد على أبي بصرة وليست على أبي هريرة. فاللي قال له: من أين أقبلت؟ السائل أبو هريرة والمسؤول أبو بصرة. قال: أقبلت من الطور، صليت فيه. قال: أما إني، القائل هنا مين؟ أبو هريرة. لعلكم فهمتم عكس ذلك في البداية، صح؟ نعم. فانتبه انتبه. عشان كده قلنا انه الكتب والتعليم لابد من الجلوس الى طالب علم، ما ينفعش تاخد انت من الكتب. اديك انت لو قرات هتفهم طول ان ابو هريره هو اللي راح الطور وجه. ابو هريره راح الطور ازاي وهو اللي راوي الاحاديث وقعد لا تشد الرحال الا الى ثلاث؟ المخطئ ابو بصره الغفاري، المخطئ ابو بصره الغفاري، والمصحح ابو هريره رضي الله عنه. اكتبوا الكلام ده ولا تنسوه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فالحديث هذا من رواية أبي هريرة، متفق عليه. الرابع عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى؟ صحيح، رواه أحمد والطيالسي وأبو داود والنسائي والترمذي. هنا عندنا ثلاث روايات: رواية أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. ودع عنك الطور فلا تأته، إيقاد السرج عندها وهو يعني المصابيح وغيره، قلنا أن هذا لا يجوز، ولا في المساجد حتى لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. الضرورة ليست لها علاقة بمسألة التدين، وإنما بالمصالح، فهو بدعة محدثة، وفيه إضاعة للمال، وفيه تشبه بالمجوس عباد النار. وقد قال ابن حجر الفقيه في الزواجر: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر. إذن لو انتفع مقيم أو زائر، من المقيم؟ لا، حراس القبور. في حراس قبور، كان قديما لا يوجد حراس قبور، لكن الآن هناك حراس قبور بسبب السرقات، وهناك أمن في القبور بسبب تعمد أهل الفسق دخول في أماكن القبور، شرب الدخان والإبر والمخدرات والزنا واللواط. فأصبح الآن لابد من وجود أفراد أمن. إذن يوجد سراج ولا لا يوجد سراج؟ لأن العبرة أن ينتفع به الزائر أو المقيم، فإذا كان فيه الانتفاع إذن نضعه، يبقى لا بأس. قال: فعللوا ذلك بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة، لو إشعال النور من غير سبب كبيرة. قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه وارد بل هو أقواها، أنهم يفعلون هذا يقصدون التقرب إلى الله تعالى والعياذ بالله، وليس هذا من التقرب. ولذا بعض المقابر اللي في الشوارع زي في بحري، واحد اسمه كزمان، سيدهم كزمان، عاملين له بتاع كده وعاملين نور على طول أخضر مولع ليل ونهار، حاجة غريبة جدا والعياذ بالله. النهي أو المحرم الثالث عشر: كسر عظامها، يعني كسر عظام الميت. إذن إخراج الجثث وإجراء التجارب عليها في كليات الطب حرام، إخراج الجثث وإجراء التجارب وشراء التلامذة لهذه الجثث والمذاكرة عليها، كل هذا حرام، كل هذا حرام. لكن التشريح ولم يكن قديما موجودا، التشريح الآن مطلوب في الحالات التي يشك في الوفاة فيها. فعندنا مفسدة وهي إيذاء الميت، وعندنا مصلحة وهي معرفة سبب الموت، فالمصلحة أرجح من المفسدة هنا. إذا غلبت المفسدة قدم التحريم، وإذا غلبت المصلحة قدمت الإباحة. لا لا، هذا ليس مصلحة، والحمد لله الآن انتهت المسألة دي. الغرب هو الذي نعنعا، كما قلت لك، الغرب الآن عمل مجسمات بلاستيكية وفيها كل التفاصيل، وعمل سيديهات للتشريحات القديمة، فخلاص لم يعد الطلبة الآن محتاجون إلى هذا الأمر، فالحمد لله اللي أنقذنا من هذا. حتى لو كان جسد كافر، على الاحترام الميت واجب. لماذا ولو فعلنا هذا بجسد الكافرين، فما المطلوب منهم أن يفعلوا في جسد المسلمين الآن الموجودين في كل أنحاء العالم؟ يعني أنت عندك في فرنسا 6 مليون مسلم، فإن قلت هنا لو في واحد فرنسي مات هنا سأمثل بجثته وأشرحها، سيفعلون هذا في المسلمين هناك؟ فهذا الأمر لا يجوز. قال: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت، وهذا الكلام وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به. وهنا مسألة التبرع بالأعضاء بعد الموت، التبرع بالقرنية والتبرع بكذا، وهذه مسألة الآن المجامع الفقهية تدرسها، وهي مسألة محل البحث، وهي مسألة لو أباحوه وهو الغالب أنهم سيبيحونه سيترتب على ذلك مخاطر عظيمة جدا. هم يحسبون المصالح، يقولون هناك إنسان يحتاج إلى قرنية سيبصر بها، فلماذا لا نأخذ قرنية إنسان ميت، أو نأخذ شيئا فيه صالحا نضعه لحي، نقول أنتم ترونها مصلحة لكنها ستشيع بعد ذلك عصابات المافيا، فسيكون هم عصابات المافيا لا سرقة الأموال الآن، ولكن أي إنسان، وستحكمون على المجانين والمعتوهين والمتشردين بالقتل على طول، لأنه سيكون هؤلاء الناس قطع غيار بعد ذلك، خلاص قطع غيار. والآن سينظرون إنسان مجنون ماشي في الشارع، أهله لا يبحثون عنه، عاريا، يقولون هذا يساوي ملايين، عنده 2 كلية ورئتين وقلب وبنكرياس وشيء كثيرة جدا، سيصير ملايين فعلا. فإذا قتلوا المجانين وهذه مصيبة وكارثة، سيقتلوا بعد ذلك العقلاء، وسينتشر الخبث، وستكون طمة كبرى جدا. فلذا التوجه إلى التحريم أولى من التوجه إلى الإباحة. نعم. قال كذا في الكشاف القناع ونحو ذلك في سائر المذاهب، بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر بأنه من الكبائر. قال لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي. وقال النووي في المجموع ما مختصره ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي. جزا الله خير، لغير سبب شرعي. معرفة أسباب الوفاة من الأسباب الشرعية، يعني ممكن يكون مات مخنوقا، مات مسموما، مات بطعنة، ودا دار الأمور، فلابد من معرفة هذا الأمر. ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا. هذا أمر آخر. أولئذ احنا قلنا ماذا؟ قلنا أن المقابر الآن الموجودة في وسط كردون المدينة، يعني موجودة في وسط السكان الآن، هذا غلط كبير جدا، وسيجعل الناس لا يعظمون الموتى ولا يهابون الموت، وهذه كارثة، لأن ينظرون من البلكونة كل يوم إليه ويمرون عليه، فستسقط مسألة العبرة والعظة بالموت من نفوسهم وقلوبهم. فالأولى إغلاق هذه المقابر فترة ثم نفشها وإخراج العظام منها واستعمالها فيما ينفع المسلمين، بس بشرط أن نتأكد من أن الموتى قد بلوا وصاروا ترابا، وهذا الأمر يحتاج إلى عدة أشهر، فإن تركوها سنة أو غيره هذا أولى. وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، هذا لو كان المقابر تصلح، يعني لو أغلقنا المقابر فترة، أو لو إن مقبرة مدفون فيها جد جدك ثم لم يدفن فيها أحد بعد ذلك، يجوز نفش هذه المقبرة وإخراج العظام منها، إخراج التراب منها ووضع شيء آخر. وقلت لك يجوز أن نردم بالتراب والطين بعد فترة ونزرع هذه الأرض أشجارا تفوح بالأكسجين للناس، هذه من المصالح. لذا قال ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها، ولكن يقول ذلك بعد نفش القبور، بعد نفش القبور. وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله شوف يشترطه إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره. المهم ما لا نجد شيئا فيه القبر، لا عظام ولا غير، والعظام تنخر ثم تكون ترابا، وهذا هو الذي يكون ترابا في الحقيقة، لأن اللحم لا يكون ترابا، اللحم يأكله الدود وانتهى، والماء يتبخر، يتبقى العظام، هذه العظام الهيكل العظمي هذا ينخر ثم يزداد تسوسه ثم يتفتت ثم يصير ترابا. خلاص إذا صار ترابا يجوز لنا تنظيف القبور منه هكذا. ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، فالأرض الصحراوية تبلى الأموات فيها بسرعة، والأرض الطينية تبلى الأموات فيها بعد فترة طويلة، والأرض الباردة يطول فيها بقاء الأموات، والأرض الحارة لا يطول فيها بقاء الأموات. ولذا الأموات المدفونون في سيبيريا وغيرها يظلون مدة طويلة بسبب انخفاض درجة الحرارة، فتحفظ أجسادهم من البلا مدة طويلة. والقول أهل الخبرة، القول قول أهل الخبرة. قلت، قال الألباني ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونفشها من أجل التنظيم العمراني. يقول إن المقابر تكون لسه فيها الجثث لم تبلى ثم ينبشونها، هذا حرام، لأنه ستؤذي من؟ الأموات، ستؤذي الأموات من أجل تنظيم عمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها. ده هم بيجيبوا البلدزورات الآن، والبلدزورات تجرف المقابر بمن فيها، هذا كله ليس فيه تعظيم ولا توقير للموتى. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، لأن التنظيم هذا ليس أولى من يعني مراعاة حقوق الموتى. كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. طالما هناك موتى يبقى لا أذى، لكن إذا بلي الموتى يبقى لا أذى أيضا. كلام الألباني فاهمين يا أخواننا؟ الألباني يقول القبور طالما لسه فيها عظام وأناس وأجساد هذه لا ينبغي المساس بها، لكن إذا انتهت وبليت وصارت ترابا عندئذ يجوز نفشها وتنظيفها والبناء وغيرها. وهذا كلام هو كلام أهل العلم، نقله نقلا كاملا رحمه الله ورحم أهل العلم. وهذا الدرس معاد من الدرس السابق، فالحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. نقيم الصلاة ثم أسئلة بعد الدرس إن شاء الله. بعد لا نريد أن نقول ثم أما بعد، الأصل أن نقول أما بعد أو نقول وبعد، ولا داعي لهذه ثم. لكني أنسى السنة أن نقول وبعد أو أن نقول أما بعد من غير أن نقول ثم. سنرجع إلى المرة السابقة لأن لم تسجل زيارة القبور. زيارة القبور قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور، وهذا شرك أكبر، والاستغاثة به من دون الله تعالى شرك أكبر، أو تزكيته هذه ليست شركا أكبر ولا شركا أصغر وإنما حرام. تزكيته يعني أن لما يزور ميتا يقول هذا الميت العظيم، هذا الميت الذي نفع، هذا الميت الذي فعل وفعل وفعل، هذا حرام وليس شركا أكبر ولا أصغر. والقطع له بالجنة حرام أيضا وليس شركا أكبر ولا أصغر، إلا أن ادعى علم الغيب فإنه في هذه الحالة يكون قد كفر ونحو ذلك. وفيه أحاديث معروفة لا ضرورة لذكرها هنا، منها حديث: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني زيارة القبور تشرح الصدر وتذكر بالآخرة. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، وقلنا إن هذا الرأي هو الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني يرى استحباب زيارة النساء للقبور، قول آخر لجماهير من العلماء تحريم زيارة النساء للقبور، قول وسط كراهة زيارة النساء للقبور، والراجح أن الراجح كلام الألباني أن النساء كالرجال، فإن حدثت خلافات فيحرم بسبب ما يحدثنا وليس الزيارة ذاتها هي المحرمة، لكن إن ذهبت النساء فصدر منهن العويل واللطم وغيره هذا هو المحرم وليس الزيارة هي المحرمة. وقد صدق الألباني رحمه الله، يعني كلام الألباني عليه نور، عليه نور هنا في هذه المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزوروا القبور، دخل فيها النساء. وأما المشكل عند البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرات من الزيارة فالكلام للجنسين: فزوروها طيب. قال عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين، يعني النهي كان للرجال وللنساء. ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين، أو النوعين، لأن الرجل والمرأة جنس واحد، والرجل نوع والمرأة نوع. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين، يعني يقصد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء ثم صرح لمن؟ للرجال والنساء. القائلون بخلاف الشيخ الألباني قالوا هو نهى ثم صرح لمن؟ للرجال دون النساء. طيب، ثم فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين مطلقا، يعني الرجال والنساء كما هو الشأن في الخطاب الأول. الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. زيارة القبور ترق القلب، ترققه وتدمع العين من خشية الله ومن لقائه وتذكر الآخرة. وهذا حديث حسن كما ذكرنا، رواه الحاكم وأحمد. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة. الحديث الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. وهذا حديث رواه البيهقي والحاكم، حديث صحيح. واضح منه أن النهي كان للرجال والنساء، ثم الإجازة كانت للرجال والنساء كذلك. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. طبعا العلماء الآخرون سيقولون رخص هذه خاصة بالرجال، الألباني يقول أين الخصوص، وسؤاله يحتاج إلى إجابة، وليس عندهم إجابة، ليس عندهم إجابة. وعن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي، يقصد عائشة رضي الله عنها، قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه، فاتجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت. ثم قصت قصة طويلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الآخر قال: إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ سؤال عائشة رضي الله عنها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم، يعني لما أزور المقابر ماذا أقول؟ كان لو هناك تحريم لزيارة النساء ماذا كان يقول لها؟ لا تقول شيئا، لا تذهبي أصلا، يقول: لا تذهبي أصلا. لكنه قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هذا الكلام معناه زور القبور وقولي كذا، وقولي كذا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لها بزيارة القبور، استحبه لها. نعم، الدليل استحبابه أنه قال: قولي كذا، يعني هناك ذكر تذكرينه فقولي. إذن يجوز للنساء وقد يستحب للنساء أن تذهب إلى القبور. وقلنا إضافة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند القبور في رواية البخاري، رأى امرأة عند القبور في رواية البخاري وعند قبر وليدها، وكانت تبكي عنده، فقالت: اتق الله واصبري، ولم يقل لها: ما الذي جاء بك هنا إلى القبور؟ ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فقال لها: قال لها: اتق الله واصبري، يعني أقرها على زيارة القبور، أقرها على ذلك. لكن الممنوع منه الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها. إذن لو أنت طالب علم الآن وسئلت: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ماذا تقول؟ إن كان الذي يسألك من العوام فقل له: يجوز، هي مثل الرجل ويستحب على ألا تفعل كذا وكذا وكذا، يعني على ألا تلطم ولا تنوح ولا تغتاب ولا تنم ولا ترتكب موبقات. وإن كان الذي يسألك طالب علم يدرسك فقل له: هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. نقل النووي رحمه الله الجواز، يعني نقل الجواز الجمهور يقصد جمهور الشافعية، وقول آخر بالتحريم، وقول الألباني بالاستحباب، وقد أتى بالأدلة. والأفضل لك يا طالب العلم أن تحفظ هذه الأدلة، لأنك إذا تكلمت مع إنسان الآن أنتم عارفين الذي نريد أن نتعلمه ونرسيه في الناس، إن التعبد يكون بماذا؟ بالدليل. فلو لا تقول لي قال فلان ولا قال فلان، وإنما تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك لا 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 أنا سمعت الشيخ بن باز يقول حرام، وسمعت اللجنة الدائمة تقول حرام، قل له على الرأس والعين اللجنة الدائمة، وعلى الرأس والعين الشيخ بن باز رحمه الله، وكان أفقه أهل زمان. لكن أنا الآن سأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا رد جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قالت عائشة كذا، قال للمرأة اتق الله واصبري، فإن رددت بهذه الردود فلا يمكن لأحد أن يكون له كلام بعد ذلك عليك. هو يقول أن المستحب تذكر ترقي القلب وتدمع العين، فقال هذا رقة القلب، هذا شيء مطلوب، وإدماع العين شيء مطلوب، وهذا مطلوب للرجال وللنساء، فما المانع من الاستحباب؟ نعم، نهيت ثم فزوروها، هذا أمر، والأمر إما للوجوب وإما للاستحباب. ما هم استثنوا النساء منه، استثنوا عارف بدليل بيض برضو، لعن الله زوارات القبور، هم استثنوها بهذا، وهذا حديث حسن، لعن الله زوارات القبور حديث حسن، وفي رواية عند بعض إيه صحيح، ولذا يقال حسن صحيح، حسن صحيح، لأنه حسن عند قوم وحسن عند آخرين، أو ورد بسندين أحدهما حسن والآخر صحيح. وهناك حديث ممكن يأتي بسندين، سند صحيح متفق عليه وسند ضعيف. يعني تعرفون حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، وفي رواية الترمذي سند ضعيف. فهو هنا يأتي بسندين، أحدهما ضعيف والآخر صحيح متفق عليه. طيب، قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. ولعل السبب إن طبعا المرأة لو أكثرت من الزيارة ستضيع حق الزوج، اللهم لا تضر، ستضيع حق الزوج، وقد تصيح وقد كذا. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، لأن أحاديث الباب متعارضة فعلا، متعارضة فعلا، فيه قولي كذا ألا فزوروها، وفيه لعن الله زورات القبور، فهذا تعارض. حل التعارض أن يقال ماذا؟ أن يقال ينهى النساء عن الإكثار من الزيارة، ولا ينهى الرجال عن الإكثار من الزيارة. قال: ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام، وهذا أيضا بعض الناس يعترض على هذا، لكن لا بأس بالزيارة للعبرة فقط. وقد زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم فبكى وأبكى من حوله، وقد أذن الله له في زيارتها، والذين ردوا قالوا بالخصوص، الذين ردوا على هذا قالوا بالخصوص، يعني قالوا إن يمنع زيارة قبور الكافرين، وأما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه فهذا خاص، هذا خاص، وكلامه متوجه، كلامه متوجه. قال: والمقصود من زيارة القبور شيئان: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، الحقيقة أن زيارة القبور بينتفع بها الزائر أكثر من الميت بذكر الموت والموتى، وأن يتأكد أن مآله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض من الزيارة. الثاني انتفاع الميت، وإن كان انتفاع الميت ممكن من غير زيارة القبور، ولكن زيارة القبور تذكر بدايما الاستغفار للميت والدعاء له، وهذا خاص بالمسلم، لأنه لا دعاء ولا استغفار لمن؟ للكافرين. وذكرنا الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وهذا صحيح رواه مسلم. والثاني أيضا عن عائشة: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، رواه مسلم. والثالث عن بريدة بن الحصيب: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط يعني سابقون، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية يعني العافية من النار والعافية من العذاب. وقراءة أما قراءة القرآن عند الزيارة فهذا لا أصل له، ولذا الناس تذهب وتقول قراءة نقرأ الفاتحة، هذا ماذا حكمه؟ بدعة. نعم هذا حكمه بدعة، ولو كان خيرا لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وعائشة لما سألته لم يقل اقرأ القرآن، وإنما قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين كما الحديث. لا لا يقرأ وسنع لمعتكم ضعيف، حديث ضعيف، لا تقرأ لا عند الاحتضار ولا عند غيره. ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، دل ذلك على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، فالبيت الذي لا يقرأ فيه قرآن هو مقبرة، معنى ذلك أن المقبرة لا يقرأ عندها قرآن، وهذا كلام طيب جدا. وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والقبور هي التي لا صلاة فيها، والصلاة عمادها قراءة القرآن، رواه مسلم. وترجم له البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. طبعا ستجد بعض يعني الدعاء يجيز هذا وليس عنده دليل، بل عليه أن يأتي بالدليل، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز زيادة فيها أو إحداث أمر زائد فيها أبدا. وقال أبو داود وهو تلميذ أحمد بن حنبل رحمهم الله في مسائله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر قال لا. سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر قال لا. هل هذا هو الدليل؟ لا. متى تأتي بكلام العلماء؟ حين تسوق الدليل تستأنس بعده بكلام العلماء، لكن لا تبدأ بكلام العلماء وتسكت عن الدليل، هذا غلط شرعا. الشرع أن تأتي بالأدلة وتستأنس بكلام العلماء، وإن شئت تذكر كلام العلماء فلابد أن تدعم الكلام بالأدلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا ليس عندكم في الكتاب، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة. يبقى عندنا أحمد قال لا، والشافعي اعتبرها ماذا؟ بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون، وهذه زيادة ينبغي أن تزال. إذن رأي الشافعي أنها بدعة، ورأي مالك أن الصحابة والتابعين لم يفعلوا هذا، يعني بدعة كذلك. وأحمد لما قال لا مستنكرا يعني أيضا بدعة. ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، وقلنا رفع اليدين متواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم في مواطن كثيرة، اللهم إلا عندما يكون الخطيب على المنبر يدعو ودبر الصلوات المكتوبة. قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره، بريرة مولاه جارية، جارية عائشة وقد اعتقتها، لتنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع يعني في أوله، ثم رفع يديه، ها رفع يديه في الدعاء، ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، لأصلي يعني أدعو لهم. هذا حديث حسن رواه أحمد ومالك في الموطأ والنسائي. ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، مستقبل القبلة في الدعاء، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي. وكان ابن عمر إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مر به، فكان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني يا عمر. ثم يحول وجهه إلى القبلة ويرفع يديه فيدعو، ثم يحول وجهه إلى القبلة فيرفع يديه ويدعو، وهذه السنة. لكن أنت لما تروح المدينة الآن ترى كثير من الناس وهو يمر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وهو مستقبل القبر، هذا غلط، هذا غلط. السنة أن تنحرف وتتوجه إلى القبلة. جواز ماذا؟ دعاء. لميت خاص أو للموت أجمعين. احنا ذكرنا هنا فعل ابن عمر لأن هذا القبر الذي مر عليه لا يوجد فيه إلا الثلاثة فقط، في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا الثلاثة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقط. فهو خص هؤلاء لأن هم هؤلاء الموجودين فيه، هم دول بس، ما فيش غير. لكن إذا ذهبت إلى البقيع لك أن تخص الدعاء ولك أن تعممه. يجوز الدعاء بما شاء، يعني الدعاء بما شاء. لا لا، هو بس ابن عمر كان إذا زار معمل فعل هذا فقط. قال: والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم. والمناوي في فيض القدير يقول: إذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟ يعني المناوي يقول إذا كان الدعاء هو العبادة إذن لا بد أن نتوجه بالعبادة إلى قبلة الصلاة، إلى قبلة الصلاة. وابن القيم استفاض هذا الكلام أيضا، إن الأولى في كل دعاء أن ننصرف إلى القبلة، هذا على الأولى. وإلا فالدعاء في كل موطن جائز، وأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا زار قبر الكافر، لعل الشيخ يقصد إذا مر، إذا مر بقبر الكافر لا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، يعني تألم، وجد هنا بمعنى تألم، فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ولذا ليس استدراكا مني على الألباني، وإنما تصحيح فقط، اللي هو في الفقرة يبدأ بقوله: وإذا زار، قلنا نخليها وإذا مر. ما في خوف فين كيف؟ وحتى لو مذهب، حتى لو مذهب هو نقل الاستدلال بالحديث، الحديث فيه حيثما مررت، الحديث نفسه حجة ولا لا؟ ما العبرة بالحديث وليس بكلام الشيخ، الشيخ على رأسنا، الشيخ الألباني على رأسنا، هذا إمامنا، إنما الكلام على الحديث، الحديث يقول حيثما زرت، حيثما مررت. قال: فأسلم العربي بعده، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت، ولم يقل ما زرت، بقبر كافر إلا بشرته بالنار. صحيح، رواه الطبراني وابن ماجه والبزار. إذن الأولى أن نقول مرور بقبر الكافر لا زيارة قبر الكافر. طيب، لماذا قال الشيخ زار؟ لأن الحديث زار قبر أمه، الذي روى الحديث بالمعنى قال زار قبر أمه. قال: ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الحنظلية المتقدم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، قال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، يعني اخلع نعليك. حديث صحيح رواه أصحاب السنن. ولا يشرع وضع الآس ونحوها، يعني الورود من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف. مسألة الورود هذه بدعة مأخوذة من الغرب، خذوا بالكم برضو، يزوروا مريض يأتوا بورد، يأتون بورود، هذا كله حرام، هذا كله حرام. لا تأتي بوكيه الورد ده، انسى، هذا كله من البدع الضلالية الكفرية. لا تأخذ وردا لأحد، ولا لأم ولا لأب ولا لمريض ولا لأي أحد كان. قال: لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا حديث صحيح موقوفا على ابن عمر، رواه اللالكائي في السنة والهروي في ذم الكلام. ثم انتقلنا إلى ما يحرم عند القبور، الذبح لوجه الله. الذبح لوجه الله أصلا سنة مستحب، لكن عند القبور يصير ماذا؟ شركا ولا بدعة؟ بدعة، ليس شركا، هذا بدعة. لكن لو ذبح للمقبور نفسه شرك ونعوذ بالله. قال: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. والآن بدأت هذه البدعة تتجدد من جديد، صار بعض الناس الآن إذا مات يذبحون عند النعش أو يذبحون عند القبر، وهذا كله حرام. الصحيح رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. ورفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، إعلاء القبور لا يجوز. ومقابرنا رمز لهذا، المقابر عندنا فضيحة، كلها عالية مرتفعة والعياذ بالله. قال: طليها بالكلس ونحوه، يعني دهان القبور، دهان القبور لا تحتاج إلى دهان، خلي الدهان لبيتك أنت أولى به. الكتابة عليها، وقلنا الكتابة عليها حرام إلا إذا اضطررنا إلى ذلك، لأنه في بلادنا يحدث سرقات القبور، فلو كتب على القبور أسماء أصحابها، قبور عائلة فلان لا بأس، ولو رقمت أيضا لا بأس. نعم. والبناء عليها، طبعا البناء عليها كله محرم سواء مسجد أو غير مسجد. والقعود عليها، قعود والمشي عليها كله حرام. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يجصص يعني يدهن بالجير والجص، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه، رواه مسلم. والثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه. والثالث عن أبي الهياج الأسدي، وهو رئيس شرطة علي رضي الله عنه، يعني وزير الداخلية عند أمير المؤمنين علي. قال: قال لي علي بن أبي طالب، أي الأمير: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا أو تمثالا، وفي رواية: صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني لابد لو رأينا تمثال أن يطمس، لكن هذا راجع إلى المصلحة والمفسدة، لأن اسكندرية المحافظون يضعون تماثيل، فليس لنا أن نهدم هذه التماثيل ونقول اهدمها، بس بشرط تكون وزير داخلية. طبعا بشرط تكون وزير داخلية، لكن لو ترك الأمور ولو أنت دمرت لا يؤذونك افعل، لا بأس، افعل لا بأس. وهنا إشكال يا أخوانا، لما أتى الصحابة رضوان الله عليهم إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لماذا لم يهدموا تلك التماثيل الضخمة الموجودة في مصر، أبو الهول وهذه التماثيل كلها؟ ما الكثير كانت مطمورة تحت الرمال، وما وجدوه مشرفا هدموه، وما وجدوه مشرفا هدموه. لكن هذه التماثيل كلها كانت مطمورة تحت الرمال، حتى تمثال رمسيس الضخم هذا اللي السواح يقفون عند إصبعه الخنصر، إصبعه الخنصر قد بقامة الرجل وضخم جدا، لكنها كلها كانت مطمورة. وما كان منها في أسوان لم يصلوا إليه، ما كان منها في أسوان لم يصلوا إليه. فهذا هو، هذا هو. فإن قلت لماذا لم يهدموا الأهرام، نقول هدم الأهرام يحتاج إلى دبابات ضخمة ومتفجرات هائلة، ثم إنها قبور وليست تماثيل، وهي قبور مشرفة فعلا، ده مشرفة خالص، ده أعلى شيء لم يكن في مصر أعلى من هذه الأهرامات أيامها، وهي عبارة عن جبال من الصخور. المأمون حاول أن يهدم هذه المقابر، فضربها بالمقاليع بالمنجنيق، حاول، لكن كانت المنجنيق ترتد ولا تتدمر. فصار الآن هدم هذه، حتى لو أن الحاكم أراد هدمها لا يستطيع، لأنها فيها تكلفة رهيبة جدا، تكلفة رهيبة جدا. نعم زيارة لها، نعم الكفار يزورونها. الرابع عن ثمامة بن شفي قال خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم وكان عاملا. وفضالة ذكرنا ميزة فيه أنه كان يحب يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي حافيا، في المشي حافيا. وكان عاملا لمعاوية على الدرب. المهم وفي رواية غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري، فأصيب ابن عم لنا برودس جزيرة رودس، فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنه، يعني خففوا عنه التراب، لا تكسروا من وضع التراب لأنه سيعلو القبر، وليس الناس تسقل عليه، لا وإنما سيعلو القبر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور، حديث حسن رواه أحمد. وهكذا. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. الإنسان يجلس على النار ولا يجلس على قبور، ولا نعرف العلة، لا نعرف العلة من هذا الحكم، ولكن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، نسلم لا نعرف العلة، ربما يحدث منها امتهان لحرمة الموت، ربما يطأ يعني يدوس، يدوس متخطي القبر يتخطاه إن كان هناك ضرورة لذلك، يدوس عليه ويتعدى ويعاد، لأنه لا سبيل إلى ذلك. في مقابرنا إن زرتم هذه المقابر للعظة والاتعاظ والعبرة قريبة منكم سترون أن لا يستحيل المشي إلا أن تطأ القبور. السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، سبحان الله، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني أن من تبول أو تبرز بين القبور كمن تبرز عند السوق، كلاهما مذموم محرم. السابع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. محرم، لكن إن صلينا هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ قولان لأهل العلم، الراجح أنها صحيحة، الراجح أنها صحيحة. الدليل قال الشافعي ليس دليلا، ها الدليل فعل أنس، أنس رضي الله عنه صلى القبر وهو لا يعلم، فجاء عمر رضي الله عنه فقال القبر القبر فتخطاه أنس فأكمل صلاته. فلو كانت الصلاة لا تصح وباطلة لما فعل، لما أكمل، وإنما لاستأنف، استأنف يعني بدأ من البداية. إن يعذر بالجاه طبعا وصلاته صحيحة ومعذور، لكن المهم إن صحة الصلاة. في فرق إن تعذر بالجهل للرفع الإسم لكن تعيد، لأن هو إنسان صلى بلا وضوء ناسيا يرفع عنه الإسم لجهله، لكن ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد الصلاة طبعا. لو صلى ناسيا بثوب على نجاسة الأولى أن يؤلى يعيد الصلاة، أن الأمر خارج وهو لا يعلم. والعلماء لهم كلام، ده قال لك لو إن الإمام عليه نجاسة رآها المأموم ولم يرها الإمام قال بعضهم صحت صلاة الإمام ولم تصح صلاة المأموم، وكلام له العلم كثير جدا. لا ليس هذا موضوعنا، ليس هذا موضوعنا. قال أي قولان؟ الراجح أن الصلاة صحيحة، الراجح الصلاة صحيحة. قال الصلاة إلى القبور لما ذكرنا، وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر الظاهر، إلى القبر بظاهر النهي، وهو اختيار النووي. قال المناوي في فيض القدير أي مستقبلين إليها، يعني لا نصلي مستقبلين القبور لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود. لو إنسان صلى إلى القبر يقصد تعظيم من في القبر والصلاة له هو كفر، لأنه لو صلى له كفر سواء عند القبر أو غيره، لأن الصلاة ليست إلا لله جل وعلا. قال ثم قال في موضع آخر أي المناوي فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله. وهنا الناس تقول أنا أصلي في مسجد العراقي أو العباس تبركا، هذا الكلام مما لا يأذن به الله. قال والمراد كراهة التنزيه، وقلنا الصحيح أنها كراهة التحريم وليست تنزيها. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. إن قصد تعظيم القبر فهو شرك، إن قصد تعظيم القبر فهو شرك، إن كان المقصود تعظيم عبادة فهو شرك، وأما إن كان تعظيم توقير فليس بشرك وإنما هو حرام، ذريعة إلى الشرك وليس شركا. يعني إن قال أنا سأصلي هذا قبر رجل عظيم قد مات، رجل عظيم قد مات، هذا ليس شركا، وإنما لو توجه إلى القبر نفسه هذا شرك والعياذ بالله. ولو زي ما ذكرنا أن لابد من التفريق، أن البعض يفتي مباشرة لو قيل له إنسان يطوف بقبر فلان هل هذا مشرك؟ نقول لابد نسأله، إن كان يطوف لله فهو ليس بمشرك، وإن كان يطوف لصاحب القبر فهو مشرك، وإن كان يطوف لله فهو ليس بمشرك ولكنه مبتدع مبتدع. قال وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك، إن كان التعظيم تعظيم عبادة فهو شرك. قال القعري القاري في المرقاة ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، أن يعني يضع الجنازة ويعظم هذه الجنازة، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها، يعني يستقبلون الجنازة إن قصد الصلاة المكتوبة طبعا لا يجوز، لكن الأصل إن لابد من وضع الجنازة هكذا طبعا. لا لو وضعها في الصلاة المكتوبة الظهر نحط عليه الظهر. طيب مفهوم؟ لا هو يقول إن أحيانا حصل كذا، ده الكلام ده مش كلام دلوقتي، ده علي القاري في المرقاة قديما كان يحدث قديما هذا. خلي بالك ان مكه مرت باطوار، وايام حكم العثمانيين كانت صوفيه وشرك وبلاء ازرق، وكانت مكه والمدينه تابعه للدوله العثمانيه، فكان يحدث شركيات وصوفيه وخرافات، والى الان الكتابات الموجوده في المسجد النبوي هذه مصيبه كلها، والزخارف الرهيبه الموجوده في المسجد النبوي هذه كلها مصيبه، وهي من ميراث العثمانيين، من ميراث العثمانيين. وأيام الفاطميين كان الشرك على طول، لما يدعى للحاكم ببر الفاطمة وهو كافر نجس. فكلام علي القاري قديم، إنما الآن الحمد لله من بعد هذه الدولة ما قامت على التوحيد ومن بعد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا يوجد هذا الكلام، وبيكلم عن زمن قديم. إخواننا لا، علي القاري بيتكلم عن ابتلاء أهل مكة بأنهم يضعوا الجثة ويصلوا الفرض إليها ثم يصلون الجنازة. لا هذا لا يمكن معرفته أبدا، لأن الأصل اللي هيصلي على الموتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. قال الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث الصلاة عند القبور حتى لو لم نستقبل القبر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وطبعا إلا للضرورة، ففي الضرورات يجوز الصلاة في المقبرة والحمام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، حديث صحيح رواه البزار. والثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، معنى ذلك أن القبور لا يصلى فيها، وهذا حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. فمعنى ذلك أن البيوت إذا لم يصلى فيها ولم يقرأ فيها القرآن فهي معنى ذلك أن المقابر لا يجوز أن يصلى فيها ولا أن يقرأ فيها القرآن. بناء المساجد عليها على القبور، والمساجد المبنية على القبور تجوز الصلاة فيها بشرط أن يكون القبر في آخر المسجد. بناء المساجد عليها لا، لا. بناء إدخال القبر في مسجد يجوز الصلاة في هذا المسجد، أما بناء المسجد على القبر فلا يجوز الصلاة فيه. القبر الذي هو أصله أصل قبر ثم بني عليه مسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه تكون حراما وهي صحيحة. وأما المسجد الذي أدخل فيه قبر فإن الصلاة فيه صحيحة بشرط أن يكون القبر في مؤخرة المسجد، والأولى إزالته، والأولى إزالته. عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قال: لما نزل يعني اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه يعني غطاء، فإذا اغتم بها يعني إذا حدث له شدة في النفس بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك يعني قال وهو على هذا الوضع: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. متفق عليه. هذا حرام، بدعة. نعم، لكن الناس عرفت المسجد بالقبر، يعني اشتهر الآن المسجد بهذا القبر. أم أن هذا قبر وهذا مسجد وكلاهما متباعد عن الآخر؟ نحن لا نتكلم عن قوم الناس ولا نجيز هذا. نحن لا نقول أدخلوا قبرا في مسجد أبدا، هذا حرام. لكن إن كان هناك قبر أدخل في مسجد فما حكم الصلاة فيه؟ الشيخ العثيمين فصل هذه المسألة وقال إن إذا كان القبر في مؤخرة المسجد فالصلاة فيه صحيحة. لكنه لما يسأل إذا هناك قبر بني على مسجد يقول الصلاة فيه غير صحيحة. إذا مالك محترض عليك الأمر لماذا؟ أيوه. طيب احنا ايه اللي دخلنا هنا ولا هنا؟ لا احنا ايه اللي دخلنا اي مسجد فيه قبر؟ احنا من احنا لما ولا استفتاء. لا، اذا سئلنا هل يجوز الصلاة فيه نقول ان كان المسجد هو مسجد ثم ادخل فيه قبر ووضع القبر في مقرة المسجد فالصلاة فيه صحيح، لا نقول اكثر من هذا. نعم، الدليل الصلاة صحيحة. ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد وأدخل فيه القبر ولم يقل أحد أن الصلاة غير صحيحة. فإن قلت هذه خاصية نقول خاصية ترفع الإثم، لكن يظل الأمر أن هذا قبر. وإن قلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا فما بال أبي بكر وعمر. فابن عثيمين فصلها تفصيلا، فين اللوحة اللي كنا معلقينها بكلام ابن عثيمين نقل كلام العلماء فيها؟ ابن عثيمين فصل هذه المسألة، فرق ما بين قبر بني عليه مسجد ومسجد أدخل فيه قبر، فقال إن كان القبر في المؤخرة فالصلاة صحيحة، أما إن كان في أحد الجوانب أو في القبلة فلا تصح الصلاة. هكذا طبعا. أيوه حرام، لكن الصحة بيتكلم عن صحة الصلاة، صحة الصلاة فرقوا بين صحة الصلاة. نعم، ما معنى بجانبه؟ منفصل عنه أم داخل فيه؟ يشتركان يعني في الجدار؟ لكن لا صلة لهذا بذاك؟ ويعرف المسجد بالقبر؟ يعرف به؟ خلاص لا بأس، لا بأس. والإخوة اللي بيروح المعمورة هيجد مسجد الصناديق دي لصيق في القبور والصلاة فيه صحيحة بلا خلاف. ما الذي في القبلة؟ ما هل هم بنوا هذا القبر بعد بناء المسجد ولا هم أصلا هناك قبور والناس الساكنين هناك احتاجوا إلى بناء مسجد فوجدوا أرضا خالية وهذه الأرض الخالية متاخمة للقبور فبنوا فيها مسجدا. القبور سابقة والمكان خالي فبنوا فيه مسجدا. طيب ما لا في استقبال قبر ولا أي شيء، هذا منفصل خلاص لكل حكمه، وإلا لو قلنا المسجد لازم ينفصل سينفصل عن كل شيء. ماشي الشيخ. بس هم أصلا بنوا المسجد لاحقا للقبر ونعوذ بالله ثم فصلوه بعد ذلك لكنه لاحق به. لذا ما ينفعش، ما هو أصلا كان هذا قبرا ثم بنوا عليه مسجدا مع الشكاوى والكلام فصلوه. نحن لا نريد الفصل، نريد الإزالة، نريد الإزالة. هذه كلها قبور وليست مساجد، هذه قبور وليست مساجد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صحيح رواه أحمد. وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبين هذا الأمر أن الخلة أعلن المحبة وأعظم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا ولا يتخذ خليلا، هو نفسه يكون خليلا لكن لا يتخذ لنفسه خليلا. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. هذا من شرار الناس. لا تبني مسجدا فوق قبر، هذا هو صريح الحديث. لا تبنوا على أي قبر مسجدا. ده هذا الحديث، الدرس هذا معاد كله. نعم معاد، هذا درس المرة السابقة. صح. نعم يستحل. ها كهنا في الأثر كله يستحل، هنا ما معنى الاستحلال؟ هو الحقيقة أنه يؤول الكلام. أي طبعا يجوزون بل يستحبون طبعا هم هذا الكلام، وبلغهم النهي وعرفوه. هم يقولون: لا أنتم لا تعرفون اللغة. قلنا: طبعا عرفون اللغة. قال: لا تتخذ القبر مسجدا. لا تتخذ يعني لا تعظم القبر بحيث تكون الصلاة له. وهذا تفسير عجيب، هذا تفسير عجيب، تفسير عجيب. يعني جماعة الأزهر، وطبعا أنتم عارفين أن المبتدع الشعراوي رحمه الله كان لا يدرس إلا في المسجد الذي فيه قبر، فهم يقولون أن المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن إياكم أن تصلوا إلى صاحب القبر وإنما صلوا لله. فهذا تأويله، هذا تأويله. وأنت عارف أن التأويل من ضمن الموانع التي تمنع نزول الحكم على صاحبه حتى لو كان التأويل غير صحيح. لا هو مبتدع قطعا، مبتدع قطعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت، حد بيسألني؟ لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، يعني مريم، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه، شرار الخلق والعياذ بالله. طيب شوف الشيخ الألباني لماذا يقول والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور، لماذا يقول هذا؟ يرد على هؤلاء. وقد زعموا أن الألباني قابل الشعراوي، ذكر الألباني أنه لم يلقى الشعراوي أبدا. لا ما لقى، هو زعموا أن الشيخ الألباني لقي الشيخ الشعراوي، المؤكد أنه لم يلقاه الألباني، قال أنا لم ألقاه أبدا. بس هو الرجل كان صوفيا معروفا. قال الشيخ يبين معنى الاتخاذ فيقول والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور. الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا لها، فهو يرد، هم قالوا الاتخاذ يعني الصلاة إلى المقبور نفسه، هو بين هنا لا، أن الاتخاذ هو الصلاة إلى القبر أو السجود على القبر أو بناء المساجد عليه. هذا هو التفسير، هذا هو التفسير، والمعنى ظاهر من الاتخاذ والآخران داخلان فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة. ولذا أنا قلنا ما في طالب علم إلا وينبغي أن يكون عنده كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. يا طلاب العلم أجمعين لا بد أن يكون عندكم هذا الكتاب، ولا بد أن تقرأوه، لا بد لا بد، هذا كتاب بفضل الله جل وعلا جامع في هذه المسألة على صغر حجمه. اتخاذ وعيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها، كقبر البدوي وقبر الدسوقي وهذه القبور كلها، وهي قبور أناس كانوا على غير ملة الإسلام في الحقيقة وعلى ملة الإسلام في الظاهر. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وهذا حديث صحيح معروف. السفر إلى القبور، وفيه أحاديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، متفق عليه. وشيخ الإسلام تيمية شدد وبدع من يشد الرحال لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، بدع ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الزيارات في هذه الثلاث وشد الرحال إلى هذه الثلاث، فلا يجوز شد الرحال إلى غيرها ولا يجوز القياس في هذه المسألة. فإن قلت أنا أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا أزور مسجد الخليل؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لدلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. الثاني عن أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والأسلوب هنا أسلوب قصر، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، متفق عليه. والثالث عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن يعني عائد، فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. قال أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا حديث عجيب جدا، لماذا؟ لأن أبا بصرة هنا يستدرك على من؟ على أبي هريرة، مش كده؟ وأبو هريرة هو الراوي الحديث الأول، اقرأوا كده الحديث الأول. فالحقيقة إن المستدرك هو أبو هريرة على أبي بصرة. شوف، عن أبي بصرة الغفاري أنه لقى أبا هريرة وهو جائن، وهو جائن عيد على أبي بصرة وليست على أبي هريرة. فاللي قال له من أين أقبلت، السائل أبو هريرة والمسؤول أبو بصرة، قال أقبلت من الطور صليت فيه، قال أما إني، القائل هنا مين؟ أبو هريرة. لعلكم فهمتم عكس ذلك في البداية، صح؟ فانتبه انتبه. عشان كده قلنا انه الكتب والتعليم لابد من الجلوس الى طالب علم، ما ينفعش تاخد انت من الكتب، اديك انت لو قرات هتفهم على طول ان ابو هريره هو اللي راح الطور وجه. ابو هريره يروح الطور ازاي وهو اللي راوي الاحاديث بتاعت لا تشد الرحال الا الى ثلاث؟ المخطئ ابو بصره الغفاري، المخطئ ابو بصره الغفاري، والمصحح ابو هريره رضي الله عنه. اكتبوا الكلام ده ولا تنسوه. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالحديث هذا من رواية أبي هريرة متفق عليه. الرابع عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؟ صحيح، رواه أحمد والطيالسي وأبو داود والنسائي والترمذي. هنا عندنا ثلاث روايات: رواية أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. ودع عنك الطور فلا تأته، إيقاد السرج عندها وهو يعني المصابيح وغيره، قلنا أن هذا لا يجوز ولا في المساجد حتى لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. الضرورة ليست لها علاقة بمسألة التدين وإنما بالمصالح، فهو بدعة محدثة وفيه إضاعة للمال وفيه تشبه بالمجوس عباد النار. وقد قال ابن حجر الفقيه في الزواجر: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر. إذن لو انتفع مقيم أو زائر، من المقيم؟ لا، حراس القبور، فيه حراس قبور. كان قديما لا يوجد حراس قبور، لكن الآن هناك حراس قبور بسبب السرقات، وهناك أمن في القبور بسبب تعمد أهل الفسق دخول في أماكن القبور، شرب الدخان والإبر والمخدرات والزنا واللواط، فأصبح الآن لابد من وجود أفراد أمن. إذن يوجد سراج ولا لا يوجد سراج؟ لأن العبرة أن ينتفع به الزائر أو المقيم، فإذا كان فيه الانتفاع إذا نضعه إذا لا بأس. قال: فعللوا ذلك بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة، لو إشعال النور من غير سبب كبيرة. قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه وارد بل هو أقواها، أنهم يفعلون هذا يقصدون التقرب إلى الله تعالى والعياذ بالله، وليس هذا من التقرب. ولذا بعض المقابر اللي في الشوارع زي في بحري، واحد اسمه كزمان، سيدهم كزمان، عاملين له بتاع كده وعاملين نور على طول أخضر مولع ليل ونهار، حاجة غريبة جدا والعياذ بالله. النهي أو المحرم الثالث عشر: كسر عظامها، يعني كسر عظام الميت. إذا إخراج الجثث وإجراء التجارب عليها في كلية الطب حرام، إخراج الجثث وإجراء التجارب وشراء التلامذة لهذه الجثث والمذاكرة عليها، كل هذا حرام، كل هذا حرام. لكن التشريح ولم يكن قديما موجودا، التشريح الآن مطلوب في الحالات التي يشك في الوفاة فيها. فعندنا مفسدة وهي إيذاء الميت، وعندنا مصلحة وهي معرفة سبب الموت، فالمصلحة أرجح من المفسدة هنا. إذا غلبت المفسدة قدم التحريم، وإذا غلبت المصلحة قدمت الإباحة. لا لا، هذا ليس مصلحة، والحمد لله الآن انتهت المسألة دي. الغرب هو الذي نحن عالى كما قلت لك، الغرب الآن عمل مجسمات بلاستيكية وفيها كل التفاصيل، وعمل سيديهات للتشريحات القديمة، فخلاص لم يعد الطلبة الآن محتاجون إلى هذا الأمر، فالحمد لله اللي أنقذنا من هذا. حتى لو كان جسد كافر، على الاحترام الميت واجب. لماذا ولو فعلنا هذا بجسد الكافرين، فما المطلوب منهم أن يفعلوا في جسد المسلمين الآن الموجودين في كل أنحاء العالم؟ يعني أنت عندك في فرنسا 6 مليون مسلم، فإن قلت هنا لو في واحد فرنسي مات هنا سأمثل بجثته وأشرحها، سيفعلون هذا في المسلمين هناك؟ فهذا الأمر لا يجوز. قال: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت، وهذا الكلام وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به. وهنا مسألة التبرع بالأعضاء بعد الموت، التبرع بالقرنية والتبرع بكذا، وهذه مسألة الآن المجامع الفقهية تدرسها، وهي مسألة محل البحث، وهي مسألة لو أباحوه وهو الغالب لم يبيحونه سيترتب على ذلك مخاطر عظيمة جدا. هم يحسبون المصالح، يقولون هناك إنسان يحتاج إلى قرنية سيبصر بها، فلماذا لا نأخذ قرنية إنسان ميت، أو نأخذ شيئا فيه صالحا نضعه لحي، نقول أنتم ترونها مصلحة لكنها ستشيع بعد ذلك عصابات المافيا، فسيكون هم عصابات المافيا لا سرقة الأموال الآن، ولكن أي إنسان، وستحكمون على المجانين والمعتوهين والمتشردين بالقتل على طول، لأنه سيكون هؤلاء الناس قطع غيار بعد ذلك، خلاص قطع غيار. والآن سينظرون إنسان مجنون ماشي في الشارع، أهله لا يبحثون عنه عاريا، يقولون هذا يساوي ملايين، عنده 2 كلية ورئتين وقلب وبنكرياس وشيء كثيرة جدا، سيصير ملايين فعلا. فإذا قتلوا المجانين وهذه مصيبة وكارثة، سيقتلوا بعد ذلك العقلاء، وسينتشر الخبث، وستكون طمة كبرى جدا. فلذا التوجه إلى التحريم أولى من التوجه إلى الإباحة. نعم، قال كذا في الكشاف القناع ونحو ذلك في سائر المذاهب، بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر بأنه من الكبائر. قال لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي. وقال النووي في المجموع ما مختصره، ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي. جزا الله خير، لغير سبب شرعي. معرفة أسباب الوفاة من الأسباب الشرعية، يعني ممكن يكون مات مخنوقا، مات مسموما، مات بطعنة، وده دار الأمور، فلابد من معرفة هذا الأمر. ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، هذا أمر آخر. ولذا احنا قلنا ماذا؟ قلنا ان المقابر الان الموجودة في وسط كردون المدينة، يعني موجودة في وسط السكان الان، هذا غلط كبير جدا، وسيجعل الناس لا يعظمون الموتى ولا يهابون الموت، وهذه كارثة، لان ينظرون من البلكونة كل يوم اليه ويمرون عليه، فستسقط مسألة العبرة والعظة بالموت من نفوسهم وقلوبهم. فالاولى إغلاق هذه المقابر فترة، ثم نفشها وإخراج العظام منها واستعمالها فيما ينفع المسلمين، بس بشرط أن نتأكد من أن الموتى قد بلوا وصاروا ترابا، وهذا الأمر يحتاج إلى عدة أشهر، فإن تركوها سنة أو غيره هذا أولى. وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، هذا لو كان المقابر تصلح، يعني لو أغلقنا المقابر فترة، أو لو إن مقبرة مدفون فيها جد جدك ثم لم يدفن فيها أحد بعد ذلك، يجوز نفش هذه المقبرة وإخراج العظام منها، إخراج التراب منها ووضع شيء آخر. وقلت لك يجوز أن نردم بالتراب والطين بعد فترة ونزرع هذه الأرض أشجارا تفوح بالأكسجين للناس، هذا من المصالح. لذا قال ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها، ولكنه يقول ذلك بعد نفش القبور، بعد نفش القبور. وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله شوف يشترطه إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره. المهم ما لا نجد شيئا، لا نجد شيئا فيه القبر، لا عظام ولا غيره، والعظام تنخر ثم تكون ترابا، وهذا هو الذي يكون ترابا في الحقيقة، لأن اللحم لا يكون ترابا، اللحم يأكله الدود وانتهى، والماء يتبخر، يتبقى العظام، هذه العظام اللي هو الهيكل العظمي هذا ينخر ثم يزداد تسوسه ثم يتفتت ثم يصير ترابا، خلاص إذا صار ترابا يجوز لنا تنظيف القبور منه هكذا. ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، فالأرض الصحراوية تبلى الأموات فيها بسرعة، والأرض الطينية تبلى الأموات فيها بعد فترة طويلة، والأرض الباردة يطول فيها بقاء الأموات، والأرض الحارة لا يطول فيها بقاء الأموات. ولذا الأموات المدفونون في سيبيريا وغيرها يظلون مدة طويلة بسبب انخفاض درجة الحرارة، فتحفظ أجسادهم من البلا مدة طويلة. والقول أهل الخبرة، القول قول أهل الخبرة. قلت، قال الألباني ومنه تعلم تحريما ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونفشها من أجل التنظيم العمراني. يقول أن المقابر تكون لسه فيها الجثث لم تبلى ثم ينبشونها، هذا حرام، لأنه ستؤذي من الأموات، ستنزل الأموات من أجل تنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها. ده هم بيجيبوا البلدزرات الآن، والبلدزرات تجرف المقابر بمن فيها، هذا كله ليس فيه تعظيم ولا توقير للموتى. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، لأن التنظيم هذا ليس أولى من يعني مراعاة حقوق الموتى. كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. طالما هناك موتى يبقى لا أذى، لكن إذا بلي الموتى يبقى لا أذى أيضا. كلام الألباني فاهمين يا أخواننا؟ الألباني يقول القبور طالما لسه فيها عظام وأناس وأجساد هذه لا ينبغي المساس بها، لكن إذا انتهت وبليت وصارت ترابا عندئذ يجوز نفشها وتنظيفها والبناء وغيرها. وهذا كلام هو كلام أهل العلم، نقله نقلا كاملا رحمه الله ورحم أهل العلم. وهذا الدرس معاد من الدرس السابق، فالحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. نقيم الصلاة ثم أسئلة بعد الدرس إن شاء الله.